بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نواصل كمل الكلام على الكفاءة. وقفنا اتكلمنا على الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب. يبقى الكفاءة في المال. الكفاءة في المال بين الرجل والمرأة، يعني الغني يتجوز غنية. وقلنا فرقنا بين الكفاءة في النسب وبين الكفاءة في المال. يعني الكفاءة في النسب احنا تكلمنا هو مستوى اجتماعي باللغة بتاعتنا، يعني العيلة ده مين وأبوه مين وأبويا مين وعمه فلر، ده النسب. لكن المال ده حاجة تانية، مال فلوس. فلوس ممكن تبقى مع واحد صاحب نسب عالي، ممكن تبقى يكون مع شخص نسبه متواضع. يعني المال ملوش علاقة بالنسب. فبرضو العلماء في نزاع بينه في مسألة المال كفاءة. ففريق قال لابد يكون في كفاءة في المال، مستدلين بحديث فاطمة بنت قيس لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية، قال معاوية صاروخ ليس له مالا، فعلم ان هو يعني المال شرط في الزواج او في يعني من شروط الكفاءة. يعني ده من الادلة اللي قالوا المال. في فريق من العلماء قالوا لا، المال مش مهم، المهم يبقى الكفاءة في الدين. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا الذين يذهبون اليه المال، الذين يذهبون اليه المال. بيقولك احساب اهل الدنيا يعني الناس اللي هم اهل الدنيا، فضائل الناس من بتوع اهل الدنيا اهم حاجة عندهم المال، سواء كان مع شريف سواء كان مع حقير سواء كان مع عزيز، المهم يبقى مع مال. فيعني ده فيها ذم ان هم احسب اهل الدنيا بيهمش الا المال بس. فقالوا يبقى المال مش معتبر في مسألة الكفاءة. ايضا استدلوا بقول الله تعالى وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقالوا خلاص انكح الايام منكم، الايام عمنا الايام اللي هو جمع ايم، والايم اللي هو ليس له زوج سواء كان امرأة او رجل، والفقراء قالوا انكح الفقراء. يبقى في دليل على انه ان احنا نزوج الفقير ونزوج الايم حتى لو ما عندوش مال. فدي ادلة اللي قالوا مش مهم الفلوس. يعني في ناس قالت مهم المال الفلوس، وفي فريق قالوا لا يهم. والمسألة هيبقى فيها تفصيل، يعني ما اقدرش اقول على الاطلاق مش مهم المال، لان عندي ادلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اما معاوية فصاروخ ليس له لا مال له، فاعتبر المال. وفي مواقف اخر لم يعتبر فيها المال. لكن نقول بحسب بقى طاقة المرأة لا تتزوج. انت عايشة في مستوى معيشي معين، جالك شخص ذا خلق وذا دين لكن معوش فلوس، انت قدرتك بقى دي ترجع للقدرات. عندك القدرة ان انت تعيشي معاه من غير فلوس ولا ما عندكيش القدرة؟ انا بس انا من ضمن بقى يعني بحكم عملي في الدعوة من سنين، جات وقت مرة طالبة كانت عايشة على مستوى عالي جدا، ساكنة في المهندسين ومشتركة في نادي الجزيرة وقصة، وجات تقول لي انا اتجوز واحد فقير جدا بس هو حامل القرآن واخلاقه عالية. قلت لها يا بنتي ما ينفعش. فقالت لي ليه؟ قلت لها انا بقولك ما ينفعش لان في فروق في الاجتماعيات وفروق المادي، مش هتقدري تعيشي على اللي جاي من بنها. كان عايشة في بنها وحاجة كده يعني بلد ارياف. قلت لها مستحيل، هم لهم طباع وانت ليكي طباع. كنا ممكن نتكلم في السلوكيات، هو ليه سلوكيات وانت ليكي سلوكيات، مش هتقدروا تمشوا مع بعض، هتحصل فيه مشكله. ليه انا قلت لها الكلام ده؟ عشان هي صحابيه ولا هو صحاب؟ انت طالبه علم بس دينك ضعيف برضه، وهو انسان عنده ملتحي وحافظ قران بس برضه دينه مش للدرجه القويه ان انت تتحملي فروق الحياه. ما سمعتش الكلام، كان عاده بتوع الجيل ده ان هم ما بيسمعوش كلام مع اي حد خالص، عمال يغبط على دماغهم برضه ما بيسمعوش كلام. فالمهم تزوجت ورزقت ثلاث ولاد، ثلاثة وربعة، وبعدين اتطلقت. ليه؟ اللي قلتوله قبل ما تتزوج مش هتتحملي. قعدت تشكي بنفس اللي انا بقوله بقى، اختلاف السلوكيات، اختلاف الطباع، اختلاف العادات، الحياة صعبة، مش قادرة تماما تعيش بالطريقة اللي هو بيعيشها، الاشياء اللي هي عنده عادية جدا هي بالنسبة لها بتجيب لها انهيار. زي ما كنت بضحك معاك دلوقتي بقولك صوت الشوكة ممكن يضايقك، يضايق، انا مش بهزر دي حقيقة، يعني ممكن يخليه يتعصب ويبقى يفرقع مش قادر يسمع صوت الشوك، والتانية بتخبط في الحلقة طول اليوم مثلا. فهي ممكن تبقى حاجة بسيطة بس تولد مشاكل مع ضعف الخلق وضعف الدين، محدش هيتحمل الآخر. فقلت لها لا، واللي حصل انها طلقت. وكذا بقى جواز على كده بالطريقة دي، تجي لي واحدة غنية جدا عايز تزوج من واحد فقير او من بيئة مختلفة عشان الدين، او لا لا الدين لوحده مش هتقدر توقفي على رجل الا اذا كان صاحب دين عالي جدا وانت عندك اخلاق ودين عالي جدا وانتوا اللي تمشي على مستوى. يبقى مقدرش. لكن ممكن واحدة تانية يكون دينها عالي قوي وهو دينه عالي قوي وهو فقير وهي غنية، ولا ماشي جواز. ليه؟ عندها من الخلق والدين انها تتحمله، وعايزة الفت نظرك لحتة في حسن الخلق. كل ما كان انسان عنده ضعف في حسن الخلق واخلاقه ضعيفة هتلاقيه ينقد كتير وهتلاقيه مش مستحمل اللي قدامه، واي حاجة مع الصباح واي حاجة مجنناه. ليه؟ ما عندوش صبر انه يتحمل المخالفه من الاخر. بس خلي بالك فرق ان انت توجهي عشان تصلحي وفرق ان انت تتحملي الاخر. لا دي كتير، انا ممكن اقول نقعد وده غلط والنور وقف وعملت وسويت وغلط، لا دي توجيهات عشان نصلح المكان. لكن انا بتكلم على حد مش مستحمل قصادها، يعني تقعد مع واحد تقول يعني قاعده طول اليوم قاعده ساكته ما بتنطقش، تيجي الثاني لا بتتكلم كتير قوي ايه وجعت دماغي، تيجي الثالثه ايه دي طول ما هي قاعده لسانها تنتقد، دي دمها تقيل ودي ده كده ودي بتتكلم كتير ودي بتتكلم قليل وده عمل بطريقه مع... النوع ده ضعف خلق وسوء خلق، لان كل ما كان عندك حسن خلق هتستحملي قصادك تقول هي فيها عيب انا فيها 10، هي دمها تقيل بس انا عندي 50 حاجه تانية وحشه، هي بخيله بس انا عندي صفات تانية وامراض كلهم مش عارفه اعالجها. فبدل ما تنقضي بخلها شوفي الكبر اللي عندك، وبدل ما تنقضي طريقتها في الكلام شوفي الحسد اللي مال القلب، بدل يعني فاهم قصدي. فاللي عنده حسن خلق مش قاعد يركز في عيوب الاخرين، مش قاعد اركز دي بخيله ودي طماعه ودي كذا، طب ما تشوفي انت نفسك. وزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى احدكم القرذة في عين اخيه ولا يرى الجزء في عينه. القرذة اللي هي عارفه البتاع اللي هي الافرازات اللي في العين الصغننه دي كده، ها يعني اي حاجه كده يقول لك اه بصي كانت زي الفل الست بس عصبيه شويه، يعني عايزه تطلع اي حاجه طول ما قاعده تهبش في الناس، ده سوء خلق. هي طول ما قاعده عايزه دي عصبيه ودي بخيله ودي بتكلم جوزها بطريقه وحشه، لا بس شفتي بيتها بس شفتي ولادها، دي سيئه الخلق لان هي قاعده عماله تترقب اخطاء الاخرين. طب الا شفتي نفسك؟ هلا شفتي عيوبك انت؟ طب هي عصبيه وهي كلمة زوجها بطريقه وحشه وهي بيتها مش نظيف، مش دول ثلاث حاجات مسكتيها عليها وسيادتك فيكي كام حاجه؟ 10 بس هي مش شايفاها. ده حديث النبي يرى القرذة في عين اخيه، حاجه كده صغيره، ولا يرى الجزع في عينه، جزع كده عارفه جزع نحله كده، يعني عندك مصيبه مش شايفاها. فالنوعيه دي ده اللي غالب دلوقتي على الناس. فهتيجي تتزوج من شخص هي مش هتتحمل لان ما عندهاش حسن الخلق العالي انه يتصرف تصرف معين او ياكل بطريقه معينه او يدخل يرزق على الباب او يعمل حاجات ما عرفتش تكمل معاه. الطلاق بقى ثلاث عيله خلاص. فانا لما قلت ان هو ما تتزوجيش مش عشان انا بجنح للتكافؤ في الماده او في النسب، لا، لان انا عارفه مستوى الاخلاق والدين ضعيف. فلابد ان احنا ايه عشان نتجنب بقى المشاكل واحنا اصلا عندنا مشاكل ما تجيبش نفسك مشكله ثانيه. يبقى بص على هذه المساله. لكن النهارده بس مساله المال اخف شويه من النسب ومن الدين، فهماني؟ يعني الدين ما فيهوش تنازل، تتنازليش عن واحد مش باين ولا خلق، وواحد حسب وحاول تاخدي واحد قريب منك عشان انت ما تعكيش نفسيا خلاص. الفلوس لا، الفلوس مش مشكله، الفلوس اكتر حاجه واحد ممكن يتحملها. يعني انت ممكن واحد فيها خلق ما تقدرش تتحمليه، صح؟ ممكن ام صليطة اللسان حماليكي تفضل تهزق فيك وتكلمك وتقرف فيك وتقوم زوجك عليك كل شويه برضه ما تتحمليهاش. لكن ممكن يبقى في ضيق شويه في الماده، مش لازم اجيب مثلا خمس حاجات في الشهر خليها حاجه هتمشي، فهماني؟ يعني الفلوس اقل مشكله ممكن احنا نعاني منها بس احنا مش واخدين بالنا، لان باقل قليل الانسان ممكن يعيش. انا مش لازم كل شويه اجيب جديد، مش لازم كل شهر اشتري حاجه، مش لازم كل شويه اجري على المحلات، انا ممكن اقلل احتياجاتي الماديه. بس في حاجات نفسيه اصعب عليك من الماده، بالدليل ان ممكن اصحاب اموال زي ما احكي لك عندهم، عندهم الاموال والدواليب هتقع من لبس والشغالين وكل الاموال هم السعداء. فاقل حاجه الحاجه اللي انت تمسكي بيها الاخلاق والدين دي المراحل، الكفاءه في النسب عشان ما تقعش في اللي انا قلته ده، الماده اقلها اقلها. يعني واحد عنده اخلاق وعيلته كويسه بس محترمين وقريبين لك في النسب وفلوسه قليله شويه، معلش ماشي حالك هتمشي الدنيا خلاص. لكن ده الاخت دي قلت لها ما تتجوزوش ليه؟ كان عنده مشكلتين، النسب والفلوس. نسبه بعيد جدا عنها وفلوسه اقل منها كتير، فما تحملتش. حصل ثلاث عيال اتشردوا، طب خلاص المراه اول ما تطلق انكسرت، حتى لو هي طلبت الطلاق فيها كسرها مفيش كلام، انكسرت لان المراه ضعيفه. وبعدين ثلاث ولاد كمان بقت مشكله كبيره، تزوجت او ما تزوجتش هي تظل في مشكله. في مساله الفلوس في نزاع بين اهل العين. فانا بقول لك الراجح بقى في المساله في مجتمعنا دلوقتي الحياه اللي احنا عايشينها نعمل ايه؟ يبقى على قدر الساعه، ما تبقيش طماع. يعني مش لازم واحد يجيب لي البيت اللي كذا، وانا اختي اتجوزت وجالها كذا وسكنت في شقه قد كده وانا ليه اخو واخد شقه اقل. لا كده بقى انت هتدخلي في حته مش حلوه. يعني واحد فعلا عنده دين زي ما بقول كده اتقي الله واهل سنه مش مبتدع واخلاقه حسنه والناس قالوا لك عنده اخلاق حسن وقريب ليكي في النسب ومعوش فلوس، لا اتجوزيه. انا بقول لك تزوجي من هذا الرجل لانك هتخسري خسارا شديد لو تركت انسان ذا خلق وذا دين واهله ناس طيبين عشان الفلوس. الفلوس عمرها ما تجيب لك سعاده. لكن ممكن هو بحسن خلقه وبطيب نفسه وانت بدعائك وربنا يوسع رزقكم وتعيشوا في سعاده مش هتجدها صاحبه المال. او زي ما مخك بيقول لك لا انا عايزه زي بنت عمتي وزي بنت خالتي والعيله عندنا والناس وش معنى انا اللي هروح ويرميني في اخر الدنيا في بيت مش عارفه فين وانا قاعده مع عين. فاقول لك لا. السؤال اللي بيجي لي برده فسالت الفلوس قلت لي ما هي واحد معوش شقه عنده شقه فتسالني طب هقعد مع اهله مع الام في نفس الشقه اقول لك لا. انا بقول لك لا ليه؟ هرجع تاني مستوى الخلق اللي احنا فيه. مفيش الحنة النهاردة ليه عائشة ولا حفصة ولا حد يتقي الله نادر. فين الام النهاردة اللي هتقول تخشى قول الله واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هتيالي كده شوري عليها فين الحمى دي هتيالي كده فين بقى معلش لا فين فين يعني نادر نادر ابوش مفيش منعدل نادر بتدوري بقى على كل ألف امرأة واحدة فين اللي هي هتقف تقول له لا انت ظلمتها لابنها فيه كويس نحمد الله اللي حمدها كده نحمد الله بس قليل مش الغالب. فانا لما لاقي والله لو حمدتك بالنوع ده اقعدي معاك هتبقى حلو مش مشكله يعني لو حمد لقيتيها بالوصف ده وانها عندها اخلاق عاليه وانها فعلا ساعه الحق مش هتقف لا هتظلم ابنها ولا تظلمك وعندها الانصاف وعندها الخلق العالي اقعدي معاها بالعكس ده خدمتك لها فيها اجر يعني ما تخدميها وتعيشي معاها في اجر. لكن لو انت تعلمي من حماتك او الحما اللي انت هتقبلي عليها مع الزوج ده لا واحده من العاديين عام المسلمين اللي مش فاهمه حاجه في اي حاجه وحتى الطرح والاشاره وخلصنا لا مش هينفع لانها هتخلي حياتك سودة ده هي من بعيد هتخلي حياتك سودة. امال لو جت لك عايشه معاك هتعمل ايه؟ معلش ده الغالب. انا ما بقولش في ناس كويسه جدا بس مش كتير فتقدري تميزي برده والشخص جاي يتقدم اليكي هل انا حماتك من النوع ده هتقولي يبان ازاي بيبان من اول نقد وانت بتحطي الشاي وانت بتتكلمي بصي احنا ما نعرفش نسكت على طول هتخبط الكلمه هتقول لك هيبان الاخلاق وهيبان الخلق. فاذا لقيتي الخلق ده لا ما تقعديش معاه في بيت واحد مشكله. لكن اذا كانت زي خلق طيب زي الاخت اللي بتقول دي اخواتك كم واحده شاورت ان حماتها كويسه الله يبارك اقعدي معاها بالعكس عيشتك معاها هتبقى ميزه ليكي هتربي لك ولادك وهتساعدك في البيت ولو انت تعبان هتشيل عنك ولو انت عايزه تسافر مش عارفه تسيبين فين هتسيبهم لها عايزه تخرجي هتكذا عايزه يعني جميل لانها تعتبر امك الحاجه اللي اخلاقها عاليه تعتبر ام ليكي. حد يكره ان هو تعيش معاه؟ لا طبعا. فهتبقى ام ليكي فتبقى ميزه. امتى؟ اذا كانت صاحبه خلق عالي وده هيتعرف برده فتره خطوبه او تعرفيه وانت بتسالي يبقى نمسك في حته ايه؟ في زي. لكن غير كده لا يجيب لك شقه ان شاء الله اوضه وتبقي لوحدك مستقله بعيد عن الكلام والقيل والقال ويقرف فيك وكل شويه تدخل تعمل لك مفتش بوليس على احوالك كلت ايه وعملت ايه وطبخت ايه. بيوت بتتخرب بيوت بتتخرب. انا اعرف ناس والله الام الحما ساكن هم بيت عيله وناس مبسوطين كويسين بانيين فيلا فهو واخد دوره والام دوره لو بيت العيله طالعين فيه دلوقتي والام واخده شقه لوحدها والولد بتاع مشاكل مدار خمس سنين لا تنفك عنه كل يوم مشكلة تنزل تقول ايه طبختي ايه طبختي كذا ليه ما طبختيش كذا طلع حاضر بكرة تطبخ بكرة تطبخ لا ما انت عملتي الاسبوع اللي فات ده يعني تطبخ تعترض ما تطبخش تعترض تطبخ كل يوم انت كل ما تاكله والطبيخ الحاجة غالي طب يا طنط حاضر تقوم البنت ما تطبخش لا انت هتجوعدني كده بقى اشغلها على كده خمس سنين بنت بقى عندها ولد وبنت واللي حاصل ان الحياة حريقة ليه لان ما تخلقتش ولا تحلت بخلق الاسلام ما عندهاش حسن الخلق بتاع الاسلام هي واحده من العوام ما ينفعش اقعد معاها لا في بيت عيله ولا في حته خالص الحياه هتبقى جحيم. دي برده من الاسباب اللي بتعمل مشاكل في البيوت خلي بالك من الكلام ده. طيب قالوا اسقاط الكفاءه قلنا اسقاط الكفاءه الماليه بالايات اللي احنا قلناها ولسه استدل حديث فاطمه بنت قيس واستدلوا ايضا بان الكفاءه الماليه مش مهمه عارفين حديث ان المره فاتت اللي هو المرأة الواهبة أعرضت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فصوب رأسه وطأطأ ولم تعجبه فعرف كذا فجلست فجاء رجل قال زوجيها يا رسول الله فقال ما معك ليس معي شيء ولا خاتم حديد ولا خاتم حديد إلا أن سأله أتحفظ شيء عن ظهر قلبي من القرآن قال نعم قال زوجتها بما معك من القرآن. فدل على أنه الجوازة بالدين والخلق هو لا يملك مال. استدل صاحب أصحاب هذا القول اللي هو قاله مش مهم الكفاءة في المال بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابة. لكن زي ما قلت في فاطمة بنت قيس قال لا ما تجوزوش لأنه فقير كويس كده والمرأة دي جوزها اللي زوجها من فقير يبقى مرة زوج من فقير ومرة اعترض ده يدل على إيه جمع الأحاديث مفيش تعارض. أمال نجمع الأحاديث إزاي حسب حال الإيه الشخص نفسه زي ما قلت لك الواحد جاي تقول لي حماتي صلت اللسان وبتعمل وفظيعه ودخلت قلبت الدنيا واحنا لسه ما جوزناش ينفع اقول لك اقعدي معاها؟ لا. التاني بتقول لك نسمه وريحه وبتطبطب وتهدي وبتعمل يبقى حسب الايه؟ حسب الشخص نفسه أقدر أحط الفتوى. لكن أهل العلم في نزاع بينهم بناء على التنازع في الأحاديث. وشوف كمان حديث سهل، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال ما تقولون في هذا، رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يجلس مع الصحابة، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري أن خطب ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر عليه رجل آخر فقال ماذا تقولون في هذا؟ قال حري إن قال لا يسمع، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا ينكح. قال هذا بملء الأرض من هذا. فهم الحديث؟ مر الرجل الأولاني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقولون إيه في الرجل ده؟ رجل بقى لابس كده وبين عليه الغنى وبين عليه المال وبين ان هو حاجه يعني ما شاء الله وموظف نفسه. فطبعا اسالهم ايه في ده؟ قالوا ده لما يتكلم ناس تسمعه، ده حاجه كده عاليه، ولو دخل يخطب اي حد هيزوجوه البنت، ده باين مغني وباين كده انه العز عليه، وان شفع لحد الشفاعه عن وساط الحد هيقبل شفاعته. فسكت النبي ولم يتكلم. فمر رجل تاني فقير كده اشعص اخبر حاله باين ايه انه يعني على قده، فقال الرجل ده رأيكم فيه؟ قال لا ده طبعا ده حري إذا تكلم لا يسمع ولا حد يسمع له كلمة، وإذا شفع لا يشفع، حد يدخل وساطة يصلح بين اثنين ولا حد يسأله أصلا، وإذا خطب لا ينكح من زوجه بنته ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الفقير بملء الأرض من هذا. ليه بقى؟ بأخلاقه ودينه. يبقى بدينه وخلقه يعرف الاثنين. فقال لك ده انت لابس وعامل وشا كده لكن مش على خلقه وعلى دين. الثاني اللي هو الفقير الغلبان اللي تقول له حد هيسمعه ولا يتشفع له ولا يسمع له حاجه، ده من الارض من هذا. فدل على ايه؟ فدل على المساله مساله دين وخلق مش مساله مال، لان ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بس شرط بالضوابط اللي احنا قلناها في مساله الكفاءه يعني. الحاجه الثانيه برضو اللي تراعى مساله السن، برضو مساله السن مشكله. مسألة السن، فعن عبد الله بن بريدة بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، ثم زوجها بعلي، فخطبها علي فزوجها يعني أبو بكر الصديق وعمر كانوا عايزين يتزوجوا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نعمل نسب يعني نفسهم أي حد بس يناسب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كبير أبو بكر الصديق في السن وعمر كان كبير بالنسبة ليه، فقال لهم إنها صغيرة وزوجها من ايه؟ من علي. زوجها من علي لما خطبها زوجها من علي. فمسألة السن ليه؟ لانه لما واحد يبقى كبير في السن، مثلا راجل جاي عنده 50 سنة ولا مثلا 45 سنة وجاي تقدم لبنت 17 18 سنة، طب ما هو دي 18 سنة دي هتبقى 25 لسه في عز شبابها وانت دخلت في 60، فاقل حاجة ان حقوق الزوجية مش هتعرف تديها لها. الحاجة التانية فرق العقل بينكم هيبقى بعيد، فكل ما هتتكلم انت شايف انها تافهه وهايفه وايه اللي بتقوليه ده، واي كلمه مش هيعتبرها ومش هيحترم رايها. ليه مش هيحترم رايها؟ لانه شايف انها طفله بالنسبه له. زي ما قلت هو هيكبر ويبقى كبير وليس له قدره على الباء، وهي صغيره ما زالت شاب، ففي مشاكل. هتقولي لي لا، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجه عليها السلام، وهي لا خديجه الاول كانت اكبر منه، عائشه كانت اصغر، عائشه كانت 9 سنوات. طبعا بلغت عائشه تزوجت 9 سنوات، الشبه اللي بيحطوها 9 سنوات دي يعني في بيئه العرب. انا اعرف حد قريب ليا يعني كانت البنت في رابعه ابتدائي وطولي، في ناس كده رابعه ابتدائي وطولي، في اجسام كده بتفور بسرعه وتبقى عندهم هرموناتهم غير عندنا في الحرب، زي نفس الصحابه اجسامهم اشكالهم غيرنا، عارفين كل ما بيجي الزمان بينقر. فصاحب العقل المطموس والبصيره المنتكسه، وسبحان الله عقل منتكس وبصيره مطموسه، يقول لك الله يعني ايه 9 سنين؟ 9 سنين بس طول واحده بني ادم، هو بالسن ولا بالجسم؟ هي جسمها وبلغت وكبيره وتصلح للزواج يعني ايه؟ المهم فقال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا المره اللي فاتت انه الله اعطى الانبياء قوه غير قوه البشر العاديين، يعني قوه غير قوه البشر العاديين. فمتقسم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج من 9 زوجات وكان يطوف علينا جميعا. فقال السندي أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة، وكان يترك المشاكل اللي بتاعه، قال ولا يستدل بزواج عائشة، يعني ما نقولش أنه تزوج من عائشة وعائشة كانت صغيرة كما قلت، لأنه في أشياء. وبرضو الألباني يقول ينبغي ألا يزوج صغيرته ولو بالغة من رجل يكبرها في السن كثيرا، بل ينبغي أن لا يلاحظ تقاربها في السن، ينبغي أن يلاحظ تقاربها في السن. مفروض الرجل الولي الأب يزوج بنته واحدة قريبة ليها في السن مش كبيرة. طب عندي حديث دلوقتي يا طولولي، إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوا. الحديث ضعيف لا يصح. ليه لا يصح؟ لا يصح عقلا ومتنا. ما يصحش ليه؟ حديث صحيح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي ضعفه؟ والحديث ضعيف، بس يعني بعض أهل العلم صححه لكن هو ضعيف. ليه ضعيف؟ اللي قوي ضعفه إيه؟ يقولك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب جميل، هيجي لي رجل عنده 65 سنة دين جدا، شيخ شيخ دين وخلق، وعندي بنت 16 سنة جوزه لها، ينفع كلام ده؟ يعني عشان كده بقولك الحديث ضعيف، ده من الأسباب يعني. كان هو ضعيف طبعا، اللي بيضعف ويصحح الأحاديث مش بالعقل يعني، مش بدماغنا، بالسند وبرجال السند وقصة كده في التصحيح والتضعيف يعني. لكن هو ما ينفعش يعني، ايه جالي خلق ودين؟ طب جالي رجل زي خلق ودين زي ما قلت كده، هو عايش بلد أرياف غلبان خالص في بيئة واقعة، وهي ساكنة في قصر في مش عارفة في فين، أقول يلا نزوجها؟ مش هينفع. بدينا النبي صلى الله عليه وسلم رد فاطمة بنت قيس وقال لها معاوية صعلوك لا مال له. الله سبحان الله، وحصل انه رد. يبقى الكمال من الكلام حديث ضعيف، ما نستدلش بيه على اننا نزوجها وخلاص. لابد يبقى فيه تكافؤ، والتكافؤ في السن مهم، عشان زي ما قلت يحصل ان هو يعطيها حقوق زوجية. الحاجة التانية ان ايه؟ ان يبقى فيه تقارب في الفكر في العقل، في مشاكل. البيت ده مجتمع صغير يعني، مش انت وزوجك، في ولاد، في صف التربية، في حياة يعني، حياة صغيرة، دنيا صغيرة يعني. مش هينفع هو في حتة وانا في حتة، لازم دماغنا يبقى فيها ايه؟ تقارب. ما ينفعش لسه عيلة بلعب وبتنطط وعايزة هي، وقاعد راجل عجوز مكانه مش قادر يقوم مكانه. انا عايز اتفسح واخرج واعيش حياتي كشابة صغيرة، وهو قاعد مش قادر يقوم خلاص شبع من الدنيا. ما ينفعش، هتتعبي نفسيا. فيبقى فيه تقارب، مش لازم تقارب قوي، بس ما يبقاش الفرق فظيع يعني. ممكن يبقى 5 سنين 7 8 10 سنين ماشي، 12 سنة اكتر من كده هيبقى تعب ليكي نفسيا، وهي اجهاد عليكي قدام كمان، خاصه لما يكبر وتبقي انت لسه ايه صغيره. فيبقى يهمني برضو، وانت بتتجوزي لا ما يجيش واحد كبير قوي يعني. انا في اعتقاد لغايه 10 سنين كويس جدا جدا يعني، ده المعقول. اكتر من كده ممكن تبقى فيه مشاكل، الا بقى احيانا بتبقى بيقول لك ايه حالات يعني شاذة. بيبقى راجل كبير لكن هو مرح ولطيف والسن مش فارقه معاه يعني، في حاجات كده الغريبه. زي ما قلت لي حماتي كويسه، دي من الغرائب. ده ملناش دعوه بالغرائب، ملناش دعوه بالغرائب دي، احنا لنا دعوه بالواقع. حماتي كويسه دي وطيبه وزي امي، دي غرائب. برضو راجل كبير كده ولطيف وهيتنطط معايا ويروح ويجي، برضو غرائب. انا بتكلم على القواعد او الايه الغالب على حالنا، ما يبقاش عنده الحته دي. الست الاكبر اكتر واكتر مشكله. الست المصريه بتعجز من الهم والمشاكل والمصايب اللي عندها. الست المصريه مطحونه على ان في حاجات تفقع وتشل لكن مطحونه. بتنظف وتشوف البيت وبتربي العيال وبتذاكر للعيال، بتعمل 50 وظيفة. الراجل يخرج يشتغل بس هي تشتغل في البيت، ادي دابه ومربيه للعيال وطباخه وفي الاخر زوجة يعني، كل دي. وبعدين يعمل كل ده، تفضل من الصبح مطحونة لغاية تعب، وبعدين بالليل لما كانتش قاعدة وردة كده فلة قدامه يبقى يوم مش معدي. طب يعني هي تعمل ايه الست يعني؟ الست المصرية مطحونة، لا معروفة مجهود عليها كتير، خاصة بقى كمان اللي هي بتخرج بتشتغل برا. ده في بقى اللي انا بقوله لك ده، وبتشتغل برا يعني، مش بس البيت والولاد والنظافة لا، ده في كمان اكتر دلوقتي نساء عاملات. فتخيل ترجع بيتها الساعة 2-3، مفروض انها تنظف البيت وهتطبخ، وبعدين هتيجي الولاد تذاكر لهم احسن يساعتهم عشان بس تجيب دروس خصوصيه، وبعد ما تخلص كل القصه دي الباشا بقى موجود لازم تقعد قدامه كويس احسن يبقى يوم اسود. لا مطحونه، ست مصريه مطحونه، ليها عادات غلط لازم اصلحها، بس هي مطحونه. فانا النهارده اتجوز كمان واحد اصغر مني، ما هو غلط. هي مش هي المشكله، عارفين ايه يا جماعه؟ بس يا رب تستفيدوا من النصايح اللي انا بقولها لكم، ده خبره عمر. انت مش هتحسي بالمشكله دلوقتي، انت لسه صغيره. فانت عندك 25 26 وعنده 22 و23، فما عندكيش مشكله. طب هو عنده انت 30 وهو 32 برضه مفيش مشكله. المشكله تعدي بعد ما تعدي انت ال 40. الست المصريه بصي فوق كده تقوم واقعه كده بعد ال 40 كده، اهو تقع كده. ليه؟ من الضغط الرهيب اللي عليها على مدار السنين. اول ما بتوصل 40 بتقع كده. كان يقول سن الرئاسة 50، لا ده في 40 دلوقتي. في التلاتينات طيب. في التلاتينات طب ربنا بالخير. بتقول لك والتلاتينات الله المستعان. مش تلاتينات، انا بتكلم على التلاتينات. انت ما عندكيش مشكلة وانت في التلاتين. هتتجوزي هو 27 اصغر منك، برضو ما فيش مشكلة. هتقعدوا مع بعض 10 سنين ما فيش مشكلة. ستك بقى هتبقي 40 وهو كام؟ 36 37 ده الرجالة دلوقتي 65 وريشوا فيها عروسة مش عندك مجلس نجاحة ما حصلتش والله العظيم يبعتولي مش انت عندك مجلس شوفي لنا عروسة كده وكده كم يا سيدي 55 والله اخر واحد عايز عروسة 55 خلاص وعايز واحدة كم يعني 30 35 يعني هو طبعا عايز 30 بس مكسوف عشان هطير رقبة الواسطة مش هو هتفيق يعني هو من 35 ومش راضي 35 هو جواه 30 غني جدا 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 وعايش بره وعنده قصه وعنده اموال وعنده بتاع اللي عايز يتجوز عايز واحده حلوه بس فيعملها كل حاجه فبس كام يا عم 30 طب انت 55 مستنفذ عندك اربع عيال هتاخد بنت 30 سنه يعني حسب الله على خير وايه و 35 ومع شويه جبت له حاجه 38 يعني رجع لورا كده طب اشوفها وتعرف مش عايز لا رجال عجيبه رجال عجيب ده مين فانت بتقولي جوز واحده صغيره اذا كان 55 وعنده اربع عيال يعني متجوز وعنده اربع عيال ها وعايز واحده 30 35 طب يعني قولي لي بقى لما انت سيبتك بقى تبقى لسه كده و30 هو اصغر منك يعني فيك ايه بقى لما انت تبقى 40 ولا 45 وهو لسه في عزه في الاربعينات مشكله كان عشان بقول لكم في مشاكل انت ما تعرفهاش الا بعد الجواز انا بلفت نظرك ليها عسى الله سبحانه وتعالى يعني يصلح بيت المسلمين ويصلح بيوتكم فخلي بالك من الغلطات دي انت بتبصي دلوقتي اللحظه اللي انا فيها معجبه بيه بيحبني بحبه الحياه حلوه هيديني كل طلباتي دلوقتي مش بتبصي لقدام بصي لقدام ممكن الجوازه دي تعمل ايه برضه احط عندي ضابط اذا كان في دين وخلق عادي كل اللي بقوله ده نتنازع عنه اذا كان دين وخلق عادي بس في حته السن دين وخلق عالي اقول لك الشرح الاربعه يعني دين وخلق هيعاملك كويس ودين وخلق مش مهم الكفاءه ودين وخلق مش مهم الفلوس بس دين وخلق مش مهم الجواز لا طبعا هتجوز اربعه ده بتاع دين اول واحد هتجوز اربعه يقول لك الشرع محلي لي اربعه فخلي بالك يعني برضه نفسيتك كده تبقى عندك يعني تقبل او منشرحه كده وتقبلي الموضوع بهدوء وما تزعليش لا طبعا هيقعد اول حاجه الاخوه يا ولا انت ده في اخوه بتروح تخطب والله البنت بتقولي لسه اول قاعده معايا رايك ايه في التعدد ما قالش حاجه يعني هي لسه اساسا ما وافقتش عليك واول حاجه بيقول لها رايك ايه في التعدد هو بقى عمل كل حاجه في الدين وفضل التعدد مشكله اهو مشكله يعني انت نفذت كل امر الله ومشيت على السنه في كل حاجه وفاضل بقى التعدد ده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متمسك بالسنه قوي انا قلت لها حاجه لطيفه قوي اول ما اقول كده اقولي موافقه انا احسن واحده اتبع السنه الصومال فيها مجاعات الصومال فيها مجاعات هاتلي ثلاثة من الصومال مش انت عايز تعمل السنة يا بتاع السنة انت سنة ايه سنة ايه ده عايز يحيس في الزيطة وقالك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ايه قلت لها اول اقولك كده قولي بقى الصومال يلا هات ثلاثة من الصومال اللي عاملين في مجاعات حتى ده قذر المجاعة ترى انت عايز تنفذ السنة وانا موافق هاتك الشهادتين مأساة مأساة ما كل واحد عايز يزق حاجة يحطها تبع ايه يلا في الدين يعني والسنة الاربعة قوليه كده اقول لك التعدد قوله هتمتوع الصومال انا كده عارفة الرد طلعلك ايه السوريات مش هنجز جوزهم السوريات في الشارع السوريات تعملوا ايه رحمة يعني سوريا يعني رحمة نزلت على القلب ومش فجأتها طب رحمة يا اخويا باهل بورما رحمة يا اخويا باهل الصومال مش معنى اهل سوريا اللي صعبين عليك قوي لا خلي بتاع سوريا راجل لها مشروع بس انت هات بتوع الصومال وسيبني انا ما يرضاش يعني ده الرجالة دي دماغهم مش هيتغير فيقول لك سنه يقول لك سنه مش هيتغير فهو اذا كان هو بتبقى انت اصغر منه وعامله له كل حاجه وعايز يتجوز واحده واثنين وثلاثه ويقول لك السنه والتعدد هتقول انت متجوزه اصغر منك يعني ما انصحكيش يعني الله المستعان المساله اللي بعد كده بعد الكفاءه يعني القوامه مساله القوامه اللي عامله مشكله للنساء القوامه في اللغه من قام على الشيء يكون قياما اي حافظ عليه ورعاه ورعى مصالحه كلمه القوامه يعني ايه القوامه يعني قائم على الشيء يقيم على الشيء يعني يحفظه ويرعاه في معنى الكلمه الاول عشان الشبهات اللي بتلقى على قلوب الفتيات والبنات والمسلمات عشان يكرههم في الدين كلمه قوامه يعني ايه اللي ذكرت في القران الرجال قوامون على النساء يعني ايه قوامه قوامه هي في كتابي معناها قيام الشيء يعني حافظ عليه ورعى مصالحه دي كلمه قوامه فما يبقى مقيم عليك يعني عشان يحافظ عليك ويرعى مصالحك، دي أصل الكلمة، مش عشان يضطهدك ولا يضربك ولا يهينك، ما حصلش. ولا يمكن شرع الله يأمر إلا بكل جميل. يبقى معنى قام كده، ومن ذلك القيم، القيم هو الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه، والقيم هو السيد وسائس الأمر، يسوس الأمر، يسوس يعني إيه؟ يمشيه ويمشيه بإيه؟ بسياسة جميلة كده، والذي يقومه ويسوس، ويسوس أموره ما يقوم عليه. يعني القوامة جاية من القيام على الشيء، مراعاة المصالح، سياسة الأمر، ها؟ القيام عليه كلها إيه؟ ها؟ للمرأة تشريف مش تكليف. القوامة الرجل تكليف للرجل، تشريف للمرأة. بالله عليك ثبتيها في دماغك دي، تكليف للرجل، لأنه بيقول له إيه؟ أنت قائم عليها مصلحتها وتراعيها وتحفظها، واجيب لك دلوقتي الأدلة، وتعلمها وتقومها إذا أخطأت زي ما الأب بيقوم بنته، خلاص كده؟ كل دي مسؤولية على دماغك، لو أنت ما عملتهاش هتتحاسب يوم القيامة. وتشريف للمرأة مخلاكي معززة مكرمة ملكة في دارك، لا أمرك تخرجي تشتغلي وتجيبي فلوس، ولا أمرك إن أنت تعملي حاجة فوق طاقتك، ولا أمرك بحاجة خالص. تعالي على الرجل، الرجل مسؤول يعمل إيه؟ يخرج يشتغل. المسؤولية دي مش بتاعتك، كون بقى امرأة عايزة تزود معيشة أو تساعد، أنت حرة. أنا بتكلم في اللي فرض على الشرع عليك. تعالي شوفي مين المرأة المظلومة ولا مش مظلومة، نشوفها كده مظلومة مش مظلومة. الراجل مسؤول يشتغل، جميل؟ طيب لما يشتغل يجيب الفلوس ينفق على الزوجة وعلى أولاد. طيب قبل الزواج مسؤول إنه يجيب لك بيت يليق بالمستوى اللي انت فيه، يعني زي ما انت عشت في مكان يجيب لك نفس المستوى، وبعدين يدفع مهر، يعطيكي مهر، وبعدين يجيب لك شبك، خلي بالك، وعليه كمان إنه يجيب لك لبسك، لبسك اللي هتلبسيه، وتروح البيت لإيه مجهز كله. ده أول مرأة على الرجل. هتقولي دلوقتي ما أنا بجهز هو بيجهز، دي عاداتنا إحنا وتقاليدنا إحنا اللي غلطنا، لكن شرع ربنا ما قالش كده، ما طلبش المرأة حاجة نهائي. المرأة الرجل ياخدها من بيتها كده هو زي ما هي بهدوم عليه، حتى الجهاز اللي انت بتجهزيه ده مش مسؤول، مسؤوليته هو. المرأة قبل ما تيجي تتزوج تيجي بمصنون مش عارفة إيه، ولبس حاجات وملايات وفساتين، مش كده؟ تقعد تجهز وتقول بجهز ومراتب ومفارش وكل كل ده مش عليكي، كل اللي ده خارج مسؤوليات المرأة. المرأة تطلع باللبس اللي عليها بس كده، كلك من اولك من الالف للياء على الرجل، لبسك، جهازك، الفرش، الشقه، الاجهزه، كل حاجه ياخدك كده زي ما انت. ده الشرع بيقول كده. احنا عملنا ايه؟ خربنا الدنيا. دي مش مسؤوليه الشرع، مسؤوليه احنا، جميل؟ ده حق المراه. وبعدين لما ياخدك بقى زي ما انت كده، ما دفعتيش ولا تعريفه اهو، يعني انت ما كلفتيش اهلك تعريفه واحد، المفروض البنت ما تدفعش ولا قرش في اي حاجه، هو اللي يجيب الشبكه، هو اللي يدفع المهر، هو اللي يجيب البيت، هو اللي ينفق عليه ورثه، وبعد الزواج ينزل يشتغل وهي قاعده في البيت هانم، تصحى الساعه 8، تصحي الساعه 9، تصحي براحتك، تقعدي براحتك، هو يشتغل ويجيب لك الفلوس عشان يدفع لك النور اللي انت تستهلكيه والميه والاكل، وياكلك ويلبسك ويشوف طلباتك انت ولادك. فين بقى الظلم؟ انا بقى مش هقول احنا بنعمل ايه، انا بتكلم ده حق الشرعي، خلي اسئله بعد الدرس، ده حق الشرعي، ده حقك انت كامراه. طيب مقابل هذا الله سبحانه وتعالى جعل له قوامه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. فضل الله بعضهم على بعض في قول الله تعالى والرجال علينا درجه في سوره البقره، يبقى الرجال علينا درجه. الدرجه دي يعني ايه؟ في مسافه بينك وبينه، في ايه؟ في العقل. في العقل يعني ايه؟ هو احكم من المراه، المراه بتتعامل بعواطفها اكتر من عقلها. يعني ممكن ابقى عارفه ايه ان انا دلوقتي واحده تدخل كده، هتدخل دلوقتي من الباب، هقولها ادخلي، التصرف ده غلط. ليه؟ لان انا بعينها انها تبقى مهمله وتيجي في نص الدرس. لو انا حكمت عقلي هقولها لا ما تدخليش، لان لو منعتها مره ورجعتها من الدرس بعد كده مش هتعرف، صح؟ بس انا ما اقدرش اعمل كده، انا عن نفسي بتعامل بالعاطفه، فهمتي قصدي؟ الراجل لو مكاني لا مش هيدخلها، هيتعامل بالايه اللي انا كده صلحتها ولا فسدتها؟ لا فسدتها، وانا عارفه ان انا بفسد الاسره بس مش عارفه اعمل حاجه، العاطفه غالبه. فقوامون على النساء بدي بقى العقل ايه عند الراجل ارجح، بيستعمل عقل. المراه بطبيعتها حنينه وعلاها ضعيف، ليه؟ لان هي ام، ربنا جعلها الامه لازم عندها الحنيه والعطف والرقه، وتحن على زوجها، ربنا جعل فيها الصفات دي عشان تقدر تبقى حنونه ودوده مع زوجها، حنونه ودوده مع ابنها. لما تيجي بقى في الامور الحياتيه ما تعرفش تاخد قرار لوحدها، هتوقع الدنيا، فهمتي قصدي؟ فرجع للقوام عشان الدرجه دي، وللرجال عندنا درجه، يعني المسافه اللي بينك وبين الراجل حته كده، الحته دي فيها ايه؟ في انه يتحكم بعقله، انت تحكمي بعاطفك، في انه هو المرأة نتيجة الحيض والنفاس والولادة والكلام ده ممكن الذاكرة تضعف شوية عندها، فيقول لك ايه شهادة الرجل باثنين من النساء، يعني امرأتين مقابل رجل، ليه؟ لان تضل احداهما تذكر احداهما اخرى كما جاء في القرآن، ممكن واحدة تنسى تقول لا طبعا لا ده الموقف كذب. ان سيادنا من ايه معلوم علميا ان الدم اللي بينزل من الجسد اللي هو الحيض وقت الحيض ده بيضعف الذاكرة شوية في الفترة دي، حتى تلاقي اكتر وقت انت بتنسي فيه وقت الحيض، جميل، فبيخلي الانسان ذاكرته مش كويسه. فدي حاجات مش عيب في المرأة اطلاقا، لكن زي ما بيقولوا ايه المثل البلدي بتاعنا اكيد كلكم حافظينه، المركب فيها رئيسين تغرق، صح كده محفوظ المثل ده، تبعتوه وتعملوا تقعد فين على القهوه بعد ما تخلص الدرس يا بجيب منين الامثله دي لا في الدنيا كل عندي كله، انا من اول الغفير وقت الوزير بتعامل مع الجميع. طيب يبقى انا نقول دلوقتي المركب فيها رئيسين تغرق، يعني ايه؟ طب ليه تغرق المركب فيها رئيسين؟ تخيلي مركب قدامك كده، واحد يقول لك لا انا عايز اجي يمين، الرئيس الثاني يقول لا ده احنا هنيجي شمال، ولا بس انا شايف الريح لو مشينا كده هنبقى اسرع، ولا لا ده الريح جايه اتجاه عكس ده يبقى هتغرق، عم يتناقشوا ها تكون جت ريح قلبت الدنيا كلها. هو ده الله يعلم هذا بطبيعه البشر، ما ينفعش يبقوا اثنين رئيسين في مكان واحد، ما ينفعش، هو هيتقول راي هو يقول حاجه، فجعل ايه عشان تحل المشكله والدنيا تستقيم وتمشي الامور يبقى الراجل هو الايه اللي في ايده الدفة وهو القيم على المرأة للأمور اللي احنا خدناها، مش انه احسن منها، من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينها حياة طيبة، مفيش كلام، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما، مفيش حاجة اسمها ان الرجل احسن من الست، عند الله متساويين، هتصلي هو هيصلي، الاحسن فيكم صلاة هو الافضل عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، كان سواء رجل او امرأة، عشان تشيل الشبهات دي من قلبك ها تجاه المرأة المظلومة، المرأة ما بتشتغلش، النساء بره كذا، المرأة المسلمة مهضوم حقها، كذب وافتراء، وعايزين يخرجوا المرأة من بيتها، ليه خرجوها من بيتها؟ خرجت من البيت وانشغلت بره صعب ترجع البيت تأدي حقوق اللي عليها، يتخرب عقلها وتحتك بالرجال وتشوف مصايب ومش هتستقيم الحياة. فيبقى قامة الرجل هنا افهمي بقى، تكليف للرجل تشريف للمرأة ابتداء عشان نبقى متفقين، تشريف لان هو خلاكي كده، انا كنت قاعده معززه في بيتك ما دفعتيش تعريف، هو عمال ينفق ويجيب من امواله واللي بيتعب فيها، رحت بيته نفس القصه بينفق وبينزل يشتغل وبيتعب عشان يعيشك حياه كريمه انت واولادك، يبقى هنا ايه هو مكلف برعايتك ورعايه مصالحك وحفظ البيت وحفظ الاولاد، فيبتدي يقول مثلا امامي طب وانا مش موجود ما فيش داعي حد يدخل البيت، تقولي حاضر حاضر، مش اهانه مش ذل مش حاجه وحشه، وهضرب لك مثل يريحك قوي، انت في بيت اهلك الاب لما بيجي يامرك بحاجه بتتضايق يعني بتجري في نفسك حرج، ليه؟ عشان عارفه ان ابوكي بيحبك وعايزك الخير، يبقى ما فيش حرج ولا لما ابويا يقول لي مثلا قومي اعملي كوبايه شاي، انت شايفه كده انك قل او حاجه قليله او او يعني بتتضايقي، ولا بتقولي تعملي الشاي وانت ما عندكش اي مشكله، بالعكس ممكن يبقى قاعد مش عارف حاجه وانت تقولي مش عايز حاجه، اعملك شاي اعملك، انت اللي بتعرضي ليه؟ خدمتك لابوكي انت حاسه ان فيها سعاده ليكي، يعني انت بتخدميه وانت سعيده لان ده ابويا اللي رباني وانفق عليا وكذا وكذا، طب ما هو الزوج خد محل الاب، نفس القصه، هيقومك اذا غلطت هيعلمك دينك بينفق عليكي راعي مصالح ولادك، طب ايه المانع ان انا عامله زي ما كنت بعامل ابويا، تشرب شاي اعمل لك حاجه، الاكل النهارده كان جميل، تؤمر بحاجه يقول لك حاجه تقول له حاضر، ايه المشكله بقول له حاضر زي ما كنت بقول لابويا، عايز افهمها، في اشكال عند بعض النساء بيصعب على نفسها وده نوع من الكبر، مش قادره تقول له حاضر زي ما كانت بتقول لابوها حاضر، عايزه واحده تقولي دلوقتي ما الفرق، يعني ما الفرق بين الاب والزوج، الفروق دي انت اللي حطيتيها في دماغك، لكن شرعا ما فيهاش فرق، بالعكس حق الزوج اعظم كمان من حق الولد، لان انت رايحه بعد كده على بيته وتقعدي قلت قد ايه عمر كله ممكن تعيش 30 40 ربنا يديك طول عمر، فيبقى المدة دي كلها انا قاعدة مع رجل مش ممكن ابدا ان انا اتعامل معاه انه رجل في رد بيني وبينه، احنا كنا زمانة في الجامعة انا زي زيك احنا اتنين بنشتغل، ما هو انت عشان خليتيه زي زيك حصلت مشكلة، ما ينفعش يبقى زي زيك، ما هي دي المشكلة، ان هي لسه هتشتغل وتجيب فلوس وانا بدفع في البيت 50 وانت بتدفع 50 وانا بدفع 100 وانت بتدفع 100 بقينا زي بعض، ما هو من الاول الرجل لما سمح للمرأة ان هي تقول له اتفضل نص مصاريف البيت خلاص الكاميرا راحت، ما ينفعش، لان يعني ابوك انت قلنا بتحترمي ليه الاب وصلاة الأرحام أبوك وفي نفس الوقت بينفق عليك وبيعلمك وبيربيك، فتقول حاضر ونعم إن حسب إيه بالجميل اللي هو أزدالك. مظبوط. الزوج برضه لما يقوم بدور الزوج والرجل ويعطي وينفق ويصرف، هتشعر إن هو قام بدور إيه، بدور الزوج المطلوب عليه كما كان يفعل معك أبوك، فتحس إنه بيزدي لك جميل وإن هو سبب كرمك، وتفتح التلاجة تقول يا الله هو اللي جاب لنا الأكل ده، تزعلي منه شوية تقول الله طب ما اللبس اللي عليه ده بفلوسه، الله قاعدة في البيت والدنيا حر وبتاع فتحت المروحة ولا التكييف، الله طب هو اللي يبقى أنا أتذكر إنفاق الرجل وإن هو فتح البيت وراه كده، فحتى لو ضايقك في حاجة أو زعلك في شيء نفسي تهدأ، لأن الشيطان شغال يخليك تسيبي كل جميل في الرجل او بعض الحاجات الحلوه الكويسه فيه، وعمل فيكي موقف اتنين يقعد الشيطان يذكرك، بصي عمل فيكي كذا، بصي زعلك فين كده، وتبقى عليك واسين جدا يفكرك، فاكره السنه اللي فاتت لما كنت قاعده وشتمك قدام اهلك، فتكوني خلاص لسه هتصحي، او صحيح فاكره ايه ده، ايه اللي عمله فيا ده، وان ازاي كلمته، فيدخل الراجل كده بخناقه، قال لا مين اللي فكرك بالموقف ده، شيطان عمال يلعب بدماغك ليه، عشان البيت لا يستقيم، خلي بالك. فقوامة الرجل مش إذلال للمرأة، الرجل تفهم حتة دي، دي أخطر حتة بتضايق النساء، قوامة الرجل ليست إذلالا للمرأة، ما فيش ذل ولا في إهانة، بالعكس تشريف لك إن ربنا جعلك واحد يقوم يصرف عليك ويحميك من الناس الشر في الشارع بيضايقوك، ولو عندك مشكلة يروح يحلها لك، ولو كذا وكذا، راجل في البيت، راجل مهما كان بصفاته سيئة هو في الآخر راجل هيدافع عنك وعن أولادك، الشارع كله عارف ان البيت ده في راجل بيعملك حساب غير المرأة اللي قاعدة من غير راجل، صدقيني اي كان راجل ده ان شاء الله يكون، قولي بقى اي حاجة، بس احساس الناس ان الراجل البيت في راجل بيعملوا له حساب، فانت ما تضيعيش الجمال ده كله والحاجات الجميلة دي كلها بموقف حصل وموقفين وتخرب البيت، خليكي امرأة عاقلة افهمي القوامة، القوامة يعني ايه اللي انا بقوله ده، تشريف لك، ربنا اراد لك الخير، ان يرزقك زوج يعلمك ويفهمك ويقول لك ده صح وده غلط وينفق عليك ويريحك من امور الدنيا والحياه اللي انت بتشكى نفسك فيها. هقول بعد اللي حاضر. فدي مساله الايه، دي مساله القوامة. طيب قالوا عامه معنى القوامة، قالوا على ثلاث معاني، معناها القيم على القاصر، وهو ولايه بعهد يعهد بها القاضي الى شخص رشيد، دي برده تيجي في القوامة، واحد يكون مثلا عنده فلوس وشخص مات وساب اولاد صغيرين لك القصه، فالقاضي يشوف رجل كده عاقل ها وعنده عقل يقول له ايه من العم او البتاع، انت تبقى قيم على هؤلاء الاطفال ليه، عشان يراعي مصالحهم، شوف الكلمه جايه منين، مراعاه المصالح. المعنى الثاني القيم على الوقف، وهي ولايه يفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف، يقول لك واحد عمل مشروع لله، بنى معهد، عمل مسجد، حاجات الوقوف يقول لك ده وقف لله، يمشي لوحده؟ لا، بيجي شخص يدير المسجد ده او المعهد، الشخص ده بيقولوا عليه ايه؟ قايم، قوامه، له القوامه، ليه؟ عشان المال ما يضيعش، يشوف المسجد ده ماشي صح ولا لا، الفلوس انفقت ولا لا، يتابع هذا الوقف، ما حدش يجي يحط ايديه ويقول لك انا اخد مسجد اهده واعمله عماره مثلا، يبقى ليه قيم للمكان، اذا القوامه معناها ايه؟ رعايه، رعايه مصالح، اصلاح، فهماني؟ مش ذل ولا اهانه ولا الكلام اللي بيدخلوه في دماغ النساء. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى كل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى القوامة كما قلت جاءت من حاجتين، من التفضيل اللي هي الرجال علينا درجة، وليه مسألة الإنفاق دي أصل إيه، دي أصل القوامة. طيب هيجي دلوقتي تقولي لي واهجرونا في المضاجع واضربون، طب ما هو يعني ايه اضربها بقى واهجرها في المضاجع، افهمي برضو الكلام عشان دي مش شبهات. الراجل ان هو امرأة تزوج امرأة شاذة ناشز لسانها صليط، عملت تشتم في الناس وتخلي الناس تعملوا مشكلة في الحي وفي المكان هو فيه، واحدة جارتها كلمة تسب وتلعن واللي انتوا بتشوفوه من بعض النساء، تيجي الحمها ممكن تضايقها تقوم سبها ولعنة فيها، طب ايه المطلوب الراجل يعمل ايه؟ قولي لي انت، انتوا زعلانين من كلمة ها ان هو يهجر ايه الاول يعزها وبعدين يهجرها في المضاجع، والثالثه فاضربهن، شوفي بقى سابت ثلاثه جم على اضربهن، يعني يضربهن وهي تتضرب ليه، وهي كانت قدم عند اهله وهي مش عارف، طب فاهم الكلام، الاول قال يعزها اللي وعزها ها يعظها ازاي؟ لا ما ينفعش كده، ده سوء خلق، ما ينفعش نشتم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حس على الجيران وحسينا على مراعاة الجار، ولا زال جبريل يذكرني الجار حتى ظننت انه سيورثه، ويجيب لها الايه الاحاديث والايات والامور الباينه ما ينفعش تبقى لسانك صليت انت مسلمه وما يصحش ومحجبه وصوره للدين. لا ما هي الجار عملت فيك كده، وما عادش نحصى ويعلم مر اثنين ما فيش فايده. طيب خلاص زعلت يهجرها في المضاجع، يعني ايه الهجره في المضاجع؟ الهجره ان هو في سرير واحد بس، هو ياخد في غطاء وهي في غطاء بس، دي الهجره. مش انه يروح في يهجره سايب يهجر على كندا، لا هجره في المضاجع يعني هجره في السرير. مش عارف الرجاله تصدق واهجروني يلا اجري راح ما جاش، لا مش عافيه اجري. هو كده جاب كده اهل العلم فسروه كده ان هي في سرير واحد لكن ايه هي في غطاء، وغطاء دي فيها اهانه للمرأة ان هو بعيد عنها وانه يعني مديها ظهره ودي حاجه كده مش، فده نوع من ايه من الالم النفسي يعني اول عظمه مفيش فايده يقلبها نفسيا. طيب مفيش فايده صليطه وقليله ادب ومفيش وعماله تشتم طب يعمل ايه؟ قولي لي انت بقى يعمل ايه؟ تكلمها تشتمه وتهزقه، ها واحد جاي مره بيشكي لي بيشكي يعني اخويا وصل لي الشكوى يعني ان ليه زوجه ومش عارفه ايه المفروض انها ملتزمه ومش عارفه عملت لي ايه تفت فوش وما صنع على درجة من الالتزام. فطبعا جاي بيسمعني اي مصيبة يقولي انا هو ده الدين هو ده دي. كان انا اللي عملت كده وده بالك يعني انا مسؤولة عن كل نساء المسلمات يعني اي مصيبة في المسلمين تحصل انا مسؤولة عنها. قلت لا اكيد مش هو ده الدين واكيد ما حدش يعمل كده، ودي واحد اهلها اصلا ما ربوهاش، دي ما عرفتش يعني ايه التربية ويعني ايه الادب، لان اصلا ما ينفعش اعمل مع يعني هذا الفعل لا يجوز افعله مع اي بشر فضلا عن يكون زوج، ما فيش حاجة خالص. فادي مثلا طب دي مثال قولي لي دي بقت عامله ازاي؟ قولي لي انت ها دي هيعمل بيها ايه؟ لا هي بقى كده يا فاجرنا واضربهن هنا بقى يضربها ايه؟ ضرب غير مبرر كما قال العلماء، مش ضرب يكسر عليها السرير ولا يمسك الكرسي للاخ يكسره عليها ولا يضربها يشوه لها وشها بسكينه، لا ما حدش قال كده، ده برضو تعنت من الرجال. لكن هي دي ضرب غير مبرر يعني ايه؟ يعني بحيث يفهمها يعني اللي انت بتعمله ده غلط، زي ما ابوك كان بيقدمك في بيتك، زي ادب الرجل الاب للبنت. ايه المشكله؟ عمرك ما شفتي بنت غلطت غلط كبير فاضطر الاب انه يضربها عشان العقوبه تستحق الضرب؟ في مشكله؟ ما فيش مشكله. طب ليه ما عندكيش مشكله مع ابوكي لما غلطتي ومد ايده عليكي، وعندك مشكله مع زوجك؟ في خلل لازم يتصلح، في خلل لابد ان احنا نصلحه عشان بيوت المسلمين تستقيم، البيت مش هيستقيم. ليه؟ لان انت حاطه في دماغك ان الراجل ده واحد من الشارع ملوش حق عليا، ابويا يضربني ابويا يشخط فيا ابويا زاد ابويا، طب ما ده زوجك. والشرع اعطى حقوق الاب واعطى حقوق للزوج، وحقوق الزوج شديده جدا شديده جدا وهتيجي معانا سبحان الله. فيبقى الانسان هنا ايه؟ يبقى انت واحده مش فاهمه حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، يعني تسجد لزوجها يعني ما فيش مش هيسجد حد، لكن لامرت المراه انت زي ليه من شده حقه عليها، ليها حق كبير ليه باللي انا قلته ده بالإنفاق والتعب والعزام وانه بيراعي مصالحها وانه بيخاف عليها شايل همها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حق الزوج كما بين حق الاب، زي ما انت ابوكي ما في نفس ما فيش حرك في نفسك اذا فعل معك اي شيء كذلك ايه الزوجه عشان تستقيم البيوت. سبحان الله. طبعا هنقولي طب ايه الحكمه من قوامه الرجل؟ كما قلت الحكمه من قوامه الرجل اللي احنا قلناه اللي هو ما ينفعش اثنين يديروا اي مشروع، الاثنين رؤساء لازم يبقى رئيس وتابع ولا الدنيا تخرب. طب ليه الراجل هو كان الرئيس والمراه هي التابع؟ كلام مستشرقين. طب ليه مش العكس؟ ليه ما تبقاش هي المراه الرئيسه وهي القائمه على ايه والراجل هو القائم على شو؟ غير العقل كمان انت تقدري تخرجي تشتغلي وتعملي مهام الراجل دي كلها، وبعدين تدخلي البيت تشوفي وتراعي وتربي بتقلبي الكون، بتقلبي كل الفطر ربنا جعلها. ما تقدريش تقولي مهام الراجل، ما تقدريش تقولي بمهام الراجل هو بيقوم بيها. سيبك ان المراه تروح تشتغل كم شغلانه اللي هي قاعده على المكتب، لكن الراجل البناء اللي يبني طوب ولا اللي بيعمل اعمال الشقه ولا بينزل تحت الارض يسلك مجاري ولا اللي بيسوق طياره ولا بيسوق سفينه، في حاجات مش بتاعه المراه. الطبيب اللي بيقدر النشط يعني عمليه قلب مفتوح يقف 12 ساعه على رجله في عمليه القلب المفتوح، في حاجات لا تستطيع المراه ان تطلقها. فيبقى مش هقدر اخد الدور ابتداء، مش هقدر اقوم بكل وظائف ومهام الرجل. الحاجة الثانية عقلي أقل. الحاجة الثالثة الفطرة أنا بتخليني عاطفتي بتسبق. الحاجة الرابعة ربنا خلاني أنا الأولاد وجعلني لتربية الأولاد اللي أفضل حاجة كما قلنا في أول محاضرة وأول لقاء. فكل دي أمور فعش أنت اللي تبقى الرئيسة، يبقى لازم هو الرئيس. طالما في رئيس يبقى في مرؤوس، اقبلي نكتبي مرقوسة بس ايه بالذل برضو، حطي بين قوسين كبار كده، ما فيهاش ذل، ما فيهاش اهانة، ما فيهاش حد من حقك، بالعكس تشرف لك، تشرف لك انه يبقى رئيسك وقيمك رجل يشيل مصالحك. طب اديكي مثل عشان اقرب القصة برضو، لما امرأة زوجها يموت يتوفى الله وتلاقي نفسها لوحدها وعندها مشكلة، تبص تلاقيها قاعدة تدور في العيلة، تشوف خالي، تدور تشوف عم، ما لقتش خالص، تشوف زوج صاحبتها، مش كده؟ عندها مشكلة كبيرة وعايزة راجل يقف معاها، محكمة عايزة ترفع عليها لحد، حد بيضايق، حاجة فوق طاقتها، بتعمل ايه؟ مش بتدور على راجل عشان يقف معاها في الموقف ده؟ اكيد كلنا نعرف هذا الموقف، صح؟ تفضل تبحث وتدور على راجل ايه؟ يشيل لها المشكلة دي، مش قادرة تشيلها لوحدها، يبقى انت في الاخر محتاجة راجل ولا لا؟ محتاجة راجل. ازاي المرأة لما زوجها يتوفى عنها وتطلق وتتكسر؟ ليه؟ لا بتشعر بايه؟ بضعف وانها لوحدها ومش قادرة تقوم، حتى لو اوحد وكانت من النساء، لو في نساء كده كبابيره كده تبقى جباره كده، شايفه نفسها عارفه، تحسي هتاكلك وهي بتتكلم، تتقوى كده على نفسها قويه ورايحه وجايه وانا هعمل واسوي، هي جواها واقعه منتهيه لان خلقتها مش صغيرها، لكن هي في الظاهر بتحاول تتقوى او تعمل قويه عشان تمشي الدنيا، لكن انت لو سالتيها هي محتاجه لرجل يقف جنبها. فالمقصود انه ما فيش امراه تستطيع انها تدير الحياه لوحدها، يبقى في زوج نقبل قوامه الزوج بيوجه التشريف مش التكليف ولا الإهانة ولا الذل. أنا بدندن على الحتة دي كتير. طيب الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أنت عليك حقوق لزوجك أو عليه واجبات، أنت كمان لك حقوق، وهي تيجي معانا حقوق الزوج وحقوق الزوجة، واجبات الزوج وواجبات الزوجة، فمش بس هو اللي حقوق عليكي انك تطيعيه و و و لا، ده هو كمان عليه امور لابد ان هو ياتي بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تأذن في بيته الا باذنه. ادي برضو ده من حقوق الرجل او قوامة الرجل، واحدة بتصوم نافلة مش فرض، فرض ما استأذنش في الزوج، يعني ما ينفعش استأذن اقول له صلي الظهر ولا لا، او ما ينفعش استأذن اقول له صوم رمضان ولا لا، فروض ما فيهاش اذن، لكن انا عارف ليه؟ لان قال لك لما الرجل دلوقتي امراه هتصوم اثنين وخميس، افرض ان الزوج عايزه لحاجه، حاجه شرعيه، هتيجي تقول انا صايمه، هتمتنع عنه، ما ينفعش. الا لو انت تعلمي من حال الزوج ان هو مش هيعارض لو انت صمت اثنين وخميس او ثلاث ايام، لكن غير كده لازم تستاذنيه. بكره الاثنين ينفع اصوم؟ يقول لك يقول لك لا خلاص. طب قال لي لا ما تصوميش. ليه؟ عشان طاعه الزوج واجب وصيام الاثنين نافله، وما ينفعش اقدم الواجب على النفل، صح كده؟ انا بقى في الفقه يعني الواجب، انا لو تركت الواجب ابقى اثمه وحاسم، لكن لو تركت النفل انا فادني فضل ما كنتش اثمه عند الله، فهماني؟ يعني انا سبت سنه الظهر هاخد ذنب؟ لا، بس فادني فضل. لكن لو سبت صلاه الظهر خدت ذنب. انا بحس بحاول افهم عشان الناس اللي معانا اول مره. فالفرض لو سبتيها تاخدي ذنب، ترك الفرض فيه ذنوب، والواجب فالواجب عليك طاعة الزوج. لو عصيت الزوج انا قافلة ابقى خدت ذنب وعصيت الله، لكن لو ما صمتش يوم الاثنين انا ما عصيتش الله، يبقى اقدم انا على اي واحدة يوم الاول، يبقى الواجب يقدم على النفل. يبقى الزوج انا ما تصوميش، ما صومش خلاص. الله، بس انا متعودة اصوم اثنين وخميس ونفسي اصوم، خدت اجر الصيام واجر طاعة الزوج الاثنين، خليكي فقيرة. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. يبقى انت لما قلت له حاضر مش هصوم، يبقى حاضر دي طيبتي خاطره بيها وخدت اجر طاعه الزوجه لزوجها، وبعدين انت اصلا ربنا يعلم كنت عايزه تصومي يوم الاثنين وفعلا ما انتش بتقولي كلام، يبقى اتكتب لك اجر ايه؟ اجر الصيام، خدت الاثنين. العلم نعمه والفهم نعمه، ربنا يرزقنا العمل. جميل. يبقى انا المراه ولا تدخلي حد بيته بغير اذنه، ما فيش حد يدخل بيت الرجل والراجل مش موجود. ما تقوليش اصل ده ابن عمي ابن خالتي، ده جاري متربي معايا، ده زي ابن مش عارفه مين، ده ما فيش لا جارك ولا ابن عمك ولا ابن خالتك. المهم ابن عمك بس هو يحل لك، ما ينفعش يدخل بيت. ابن خالك بس يحل لك، ما ينفعش يدخل بيت. ايه ده عيل عنده 20 سنه وانا عندي 40، عيل يعني عيل مش راجل ولا ايه؟ راجل مش راجل؟ ما خلاص ما تقوليش بقى العيل ولا تايل، هو عيل مش عيل، هو عن راجل يحل لك زواج منه بالغ، ما ينفعش يدخل بيت وزوجك مش موجود خالص لاي حد من احوالي. ده اصل كان عندي مشكله، اصل الولد عمال يصوت وقلت اتصل بيه عشان مش عارف يعمل ايه. مفيش اي سبب يخليك تدخلي اي راجل والزوج مش موجود، ما ينفعش خالص نهائي. نهائي لا ينفعش، حتى لو كان ولادك في البيت، حتى لو كان ولادك في البيت إلا أن يأذن. فليه؟ لأن الاستهانة بهذا الأمور عملت مشاكل كبير. فاللي عايز أقوله أنه دي قوامة الرجل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح يدعيها الرجل للفراش وتأبى، الملائكة تفضل تدعي عليها لغاية لما من يتحمل دعاء الملائكة. خلي بالك، الرجل الصالح، المرأة الصالحة، وكل ما كان عندك صلاح دعائك أقرب للإيه؟ الاستجابة. تخيل الملائكة ما عندهمش ذنوب، مخلوقون من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة تدعي عليها، ده هيبقى لي، ده هتقول لي هو دي، ده أنا كده خربت الدنيا. فما ينفعش إن أنا الزوج يدعو إلى الفراش وتأبى الملائكة تلعنها حتى تصبح. خلي بالك، يبقى ما ينفعش اعتذر، والله انا تعبانه، اصل انا كذا، اصل انا كذا. والله انت عارفه زوجك وعارفه حقوقه وعارفه ان هو ليه طلبات معينه، ما تجيديش نفسك في البيت او ما تجيديش نفسك بجهاد بحيث ان هو اذا طلبك الفراش تعتذر. لا ما ينفعش. لا صاحبه مرض موضوع تاني بقى، لا خلاص يا مريضه او حاجه تانية، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا دي واحده مريضه ولازم الفراش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس انا في وسعي، كبيرة في السن، مريضة، أصحاب الأعذار دول حكم تاني. أنا بتكلم في امرأة عادية، لا هي مريضة ولا طرحة الفراش ولا القصة دي كلها. الزوج يدعوها تأبى، دي بقى إيه؟ الملائكة تلعنها لغاية الصبح. يا الله، اللعنة دي عارفة يعني إيه؟ خروج من رحمة ربنا. مين اللي بيدعي عليكي أن تخرجي من رحمة الله؟ الملائكة. كارثة، كارثة ومصيبة يعني. فخلي بالك برضو دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل جدا أختم بيه، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة شئت. الله الله، شو يا ثاني؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والله المسألة سهلة جدا، هتصلي صلاتك تحفظي عليها، وشهر رمضان تحفظي عليه، وتطيعي زوجك كما قلت، وهذه طبعا ضوابط الطاعة للزوج يعني، وسبحان الله تتفتح لك ابواب الجنه كلها. بالله عليك تغلقي باب من ابواب الجنه بعقوق الزوج وقرفه وتعبه وحاجات كلها بسيطه وسهله، لكن ممكن ايه؟ تخلي حياتك جميله جدا، وممكن تبقى حياتك كلها جحيم. بايدك تخلي الحياه سعيده، وبايدك تخلي الحياه جحيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم وفهم ويعيننا على انفسنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تمهيدي